هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل. جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان، فللشيطان منافذ وحبائل. فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا. فما أحد يحصي فضائل أحمد، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة وخاصة وهامة من برنامجكم ترجمان القرآن. جعلنا هذه الحلقة تحت عنوان إلا تنصروه فقد نصره الله. منذ أكثر من 1400 عام كانت أرض الحرمين وأرض الجزيرة العربية على موعد مع حدث عظيم جليل الشأن عظيم القدر، قصة مثيرة نصر الله عز وجل بها الدين وقلب بها الموازين. من منا لا يعرف هذا الحدث وحرف الهاء الذي يشير إليه بجانب كل رقم نؤرخ به أيام حياتنا؟ إنه هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. مع كل عام هجري جديد يتجدد حديث الخطباء والوعاظ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى عن الهجرة. في بعض الخطباء والوعاظ والدعاة يتحدثون ويذكرون سيرة الهجرة بأحداثها وتفاصيلها كما هي مذكورة في كتب السير. منهم من يركز على الشخصيات الفدائية في الهجرة وتضحياتهم وأثرها في حياة الأتباع، ومنهم من يركز على الدروس والعبر رغبة في التغيير، ومنهم من يضع يده على العناصر العملية للهجرة المعاصرة. وها نحن في هذا اللقاء نضع أيدينا على الهجرة التي ينشدها الإسلام، ونقف مع هذا الحادث الأغر ومع أعظم الدروس والعبر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كتير من الناس فاكر أن الهجرة هي مجرد فرار بالدين من موطن أو من مكان أو من بلد إلى بلد آخر، وإنما كانت الهجرة لمكة ولأجل مكة. نعم كانت من مكة للمدينة، ولكن في حقيقة الأمر كانت الهجرة من أجل مكة. الهجرة كانت طريقا وسبيلا لتخليص المؤمنين والمسلمين من حالة العوز وقلة الأمن والإيمان. الهجرة كانت بداية طريق لنشر الإسلام وأنه لا ينحصر في زمان ولا مكان. الهجرة كانت بمثابة إعلان للعقيدة وإعلان بأن رجال العقيدة لا يأسون من روح الله. الهجرة رسالة لكل من يجبر الناس على مغادرة وترك أوطانهم ليحافظ الأوطان أو ليحافظ الوطن على أبنائه، ليحافظ الأبناء على وطنهم. الهجرة رسالة لليائسين والبائسين وفاقد الأمل. إن طال الظلام فلا بد حتما ويقينا سيأتي يوم ويشرق نور الفجر. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فالهجرة كانت بمثابة مرحلة انتقال للعباد من عبادة الأوثان هي عبادة الواحد الديان سبحانه وجل في علاه. قبل أن نقف مع الدروس المستفادة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرحب في هذا اللقاء بأخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل في تلاوة القرآن الكريم وفي الأناشيد والابتهالات الإسلامية، أخي الحبيب الشيخ محمد الشويحي. أهلا شيخ محمد،
أهلا بحضرتك،
حياكم الله وبياكم، وكل عام أنتم
الله.
بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن
اللهم
ينفع
آمين.
بك أينما حللت وحيثما ارتحلت وكل
آمين.
هجرة.
اللهم آمين.
شيخ محمد، يمكن النهاردة جعلنا هذه الحلقة تحت عنوان إلا تنصروه فقد نصره الله. عاوزين نستهل هذا اللقاء بتلك الآيات المباركات، إلا تنصروه فقد نصره الله، بصوتك العذب الندي الشجي الجميل، ولتحبره لنا تحبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. كما استمعنا تلك الآيات، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لذا نقول الهجرة، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت بمثابة قضاء مبرم من رب العالمين تبارك وتعالى ليعلي قيمة الإسلام وليجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الهجرة سنة محتومة أو سنة محتمة وقاعدة شبه مضطردة، يعني مش النبي، مش خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، كثير من الأنبياء هاجروا وفروا بدينهم وهاجروا إلى الله تبارك وتعالى. أضرب لك مثال، سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد الديان، ورد فعل قومه أصروا على العناد واستكبروا استكبارا، فما كان من رب العالمين تبارك وتعالى إلا أن أمر نبيه نوحا أن يصنع سفينة لتكون مركبا للمؤمنين المهاجرين بإيمانهم والناجين بتقواهم، واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إلى آخر الآيات. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت دعوته إلى الله في أرض العراق، ولكن هاجر إلى الشام وهاجر إلى مصر وهاجر إلى أرض الحجاز. ربنا تبارك وتعالى حكى عن هجرة الخليل إبراهيم إلى الشام، فقال الله تبارك وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الأرض هذه التي بارك الله عز وجل وجعلها وجعل إليها هجرة نبيه إبراهيم ولوط وعليهما وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام هي الأرض المقدسة فلسطين. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قبل البعثة وبعد بعثته عليه السلام كانت له هجرات، هاجر إلى أرض مدين ثم فر من مصر خائفا يترقب، ثم عاد مرة أخرى بعد الوحي إليه وبعد بعثته وبعد أن هم فرعون أن يبطش به وبمن آمن معه، فر مرة أخرى وهاجر نبي الله موسى ومن آمن معه. لذا الهجرة ليست خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى 13 عاما إلى عبادة الله الواحد الأحد الديان سبحانه وجل في علاه، فما كان من المشركين إلا أن قابلوه بالتعذيب والإيذاء والاضطهاد وطردوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعوا في دار الندوة وتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير مكين. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقول: اجتمع قريش أو اجتمعت قريش في دار ندوة في مكة، فقال أحدهم: إما أن نقتله أو إما أن نجعله موثقا أي مربوطا، وإما أن ننفيه أو نخرجه من الأرض. ويمكن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية بعثته صلوات ربي وسلامه عليه لما ذهب إلى زوجته خديجة فقال لها: زملوني زملوني، وذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل كان ابن عم السيدة خديجة، وكان في النصرانية وكان يكتب بالعبرانية، فقالت له: ابن عم اسمع من ابن أخيك. فسمع منه ورقة بن نوفل، وقص عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى وما سمع في غار حراء. فعلم ورقة بن نوفل باطلاعه في كتب السابقين، طبعا كان بيقرأ في كتب التوراة وفي الإنجيل، فعلم أنه يقف أمام أفضل البشرية وخير البشرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم، هو ممكن يخرجوني؟ قومي الذين شهدوا لي بالصدق والأمانة، قومي الذين أمانتهم وودائعهم تملأ داري، أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما من نبي أتى بمثل ما أتيت به إلا أوزي، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. طبعا فكر النبي عليه الصلاة والسلام كيف سيخرجه قومه، ولكن يأتي الجواب القاطع على كل تلك التساؤلات بعد 13 سنة والنبي يقف على مشارف مكة ودموعه على خديه ويخاطب مكة خطاب المودع المكلوم: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، والله إنك لخير أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. من أعظم الدروس المستفادة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإيجاز شديد، وإلا فكل درس يحتاج إلى حلقات وحلقات ولقاءات. أول درس من الدروس المستفادة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: التوكل على الله تبارك وتعالى. اسأل نفسك سؤال: هو ربنا تبارك وتعالى مش قادر إنه ينقل النبي من مكة للمدينة زي ما حدث في ليلة الإسراء والمعراج؟ ربنا نقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلى في جزء من ليلة، مش ليلة، في جزء من ليلة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، مش ليلة، بالتنوين، بالتنوين يعني جزء من ليلة. ربنا قادر أنه ينقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة زي ما حدث في الإسراء والمعراج. طيب ليه ما حصلش كده؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام يذهب لأبي بكر في وقت لم يكن يذهب فيه إلى بيت أبي بكر ويقول لأبي بكر: قد أذن لي بالهجرة والخروج يا أبا بكر؟ فيرد عليه أبو بكر فيقول: الصحبة الصحبة يا رسول الله، وعامر بن فهيرة يأتي بالغنم ويسقي النبي عليه الصلاة والسلام، وصاحبة عبد الله بن أبي بكر يأتي بأخبار المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن أريقة كان مرشدا ومخبرا وعالما بالطرق، أسماء بنت أبي بكر تشك نطاقها، سيدة عائشة كانت تجهز الزاد والسفرة أي الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبيها. ليه كل الأحداث دي كلها حصلت مع النبي، مع أن ربنا تبارك وتعالى قادر أنه ينقل النبي من مكة للمدينة في لحظة، في طرفة عين؟ عشان ربنا تبارك وتعالى عاوز يعلمنا حقيقة التوكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ايه هو التوكل؟ زي ما بيقول شيخنا ابن القيم رحمه الله: انك تصدق في اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى، صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. النبي عليه الصلاه والسلام اخذ بالاسباب، حتى لما ذهب لابي بكر، وطبعا سيدنا ابو بكر كان مجهز راحلتين يعني ناقتين له وللنبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي قال له: بالثمن يا ابا بكر، هاخدها بس بالفلوس. طيب ليه؟ مع ان ابو بكر قدم الكثير والكثير لدين الاسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عاوز تكون الهجرة نفقتها خالصة لله تبارك وتعالى، فقال: بالثمن يا أبا بكر، وأخذها بالثمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدف منها تعليم الأمة حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. عشان كده حاتم الأصم لما بيسألوه بما حققت التوكل على الله، فقال: بأربعة أشياء: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحيت أن يراني على معصية. كتير من الناس دلوقتي تلاقيه بيتواكل أو بيتكل. خلي بالك في فرق بين التوكل وفي فرق بين الاتكال والتواكل. التواكل إن الواحد يقعد في البيت كده ما يشتغلش ويقول لك: ربنا هيرزقني، ما ربنا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ربنا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا، ده ما اسمهش توكل، ده اسمه اتكال أو تواكل، عدم السعي أو عدم الأخذ بالأسباب اسمه تواكل. أما التوكل إنك تاخد بالأسباب هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلازم تاخد بالأسباب وتعلق قلبك بمسبب الأسباب تبارك وتعالى، زي ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بالأسباب في هجرته صلوات ربي وسلامه عليه من مكة إلى المدينة. عشان كده لو تخيل معايا، لو إن في واحد مسلم مؤمن موحد جاب بذرة وضعها في أرض خصبة ولم يأخذ بأسباب الحرس ولا العناية ولا الزرع ولا الري ولا حط مية ولا عمل أي حاجة، حط بس بذرة في الأرض كده وقعد يقرأ القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى، هل ستعطيه الأرض ثمرتها؟ عمر ما الأرض ستعطيه ثمرتها. في المقابل تخيل لو إني كافر وضع بذرة في الأرض وأخذ بأسباب الحرس والعناية والزرع والري، هل ستعطيه الأرض ثمرتها؟ أيوة ستعطيه الأرض ثمرتها، لأن الله تبارك وتعالى رب الكافر والمؤمن على السواء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الشاهد الأخذ بالأسباب وأن تعلق قلبك بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها، يا هجرة المصطفى هيشت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها، هيشت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها، هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها، هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عم بواديها، هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما نفس هاديها. هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها، يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله ما أسمى معانيها. تعالوا نستمع إلى تلك الأنشودة وإلى تلك الأبيات بصوت حبنا الغالي الشيخ محمد الشوقي.
يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها، هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها، هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عما بواقيها، هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا وفيا كريما نفس هاديها. هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها، يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله ما أسمى معانيها، هاجرت لله تبغي نصر دعوتنا وتسأل الله خيرا في مباديها، هاجرت يا سيد الكونين متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها، هذه المدينة قد لاحت طلائعها والبشر من أهلها يعلو نواصيها، أهل المدينة أنصار الرسول لهم في الخلد دورا أعدت في أعاليها.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. إذا أول درس مستفاد من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام التوكل على الله تبارك وتعالى، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. يمكن قبل ما انتقل للدرس الثاني من دروس المستفادة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أختم حديثي في الحديث عن التوكل على الله تبارك وتعالى بموقف لأحد الرجال دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، المسجد النبوي، فوجد غلاما يصلي. بعد ما الغلام انتهى من صلاته الرجل بيسأله: غلام من أنت؟ من أبوك؟ فقال: أنا يتيم الأبوين. قال: هل تتخذني أبا لك؟ هل ترضى أن أكون بمثابة أبيك؟ قال له، شوف الغلام بقى بيقول لهذا الرجل، بيقول له: هل تطعمني إذا شعرت بالجوع؟ قال: نعم. قال: هل تسقيني إذا شعرت بالظمأ؟ قال: نعم. قال: هل تشفيني إذا شعرت بالمرض؟ قال: هذه ليست إلي. قال: هل تحييني إذا أنا مت؟ قال: هذا ليس لأحد من الخلق. قال: فخليني للذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فقال الرجل: آمنت بالله، من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال سبحانه: فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. من توكل على الله كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أمره هداه. الدرس الثاني من أهم الدروس المستفادة من هجرة النبي، محتاجينه بقى في هذا الواقع المعاصر. ويمكن أنا ركزت وحركز على هذا الدرس في غاية الأهمية، لأننا في زمن قل فيه الوفاء وعزت فيه الصحبة الصالحة، ألا وهو درس الصحبة. شوف سيدنا أبو بكر لما ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام فبيقول له: يا أبا بكر، أذن لي بالهجرة. ما خلي بالك، المسلمين أول هاجروا المدينة، بعد كده هجر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر. فلما ذهب لبيت أبي بكر قال: يا أبا بكر، أذن لي بالهجرة والخروج. فقال أبو بكر: الصحبة الصحبة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم يا أبا بكر. سيدة عائشة بتقول: بكى أبو بكر من الفرح، فما رأيت أحدا قط يبكي من شدة الفرح كما رأيت أبا بكر يبكي حينئذ. تقول في أشد ليلة بكى فيها أبو بكر من الفرح لشرف صحبته بالنبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر كان بيقول: والله لتلك الأيام ولتلك الليالي خير من آل عمر. هي الليالي وهي الأيام، الأيام التي مكث فيها أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج معه حتى بات في الغار حتى وصل إلى المدينة المنورة. سيدنا عمر بيقول: والله لتلك الأيام ولتلك الليالي خير من آل عمر. سيدنا أبو بكر يأبى الله عز وجل ويأبى رسوله أن يتقدم أحد في الأمة على أبي بكر. سيدنا أبو بكر كان أحب الناس إلى قلب سيد الناس صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما أحبش حد زي ما أحب أبو بكر رضي الله عنه، وما أحب أبو بكر أحدا كما أحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر بيعلمنا درس في غاية الأهمية، بيعلمنا الصحبة الصالحة. خلينا أقول بكل وضوح وبكل صراحة، أصبحت الدنيا مصالح. كم من المسلمين من يمشون مع إخوانهم من أجل مصلحة أو منفعة دنيوية أو من عمل يعود نفعه إليه، وأول ما تنتهي المصلحة يتركك. كتير من الناس ممكن يذهب إلى أخيه الذي بلغ أو وصل إلى منصب من المناصب من أجل منفعة دنيوية أو من أجل مصلحة دنيوية، فإذا ما زال المنصب تركه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إنك تلاقي في زماننا حد يروح لزميل له أو صديق له يزوره محبة وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى ومن أجل الله، قلما تجد من يفعل هذا في هذا الزمان. بالعكس، أنت لما بتروح دلوقتي تزور حد ليك، كتير من الناس يسألوك: هو ليك عنده مصلحة؟ يعني رايح تاخد منه المصلحة؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا ذهب ليزور أخا له في قرية أخرى. شوف الموقف الجميل ده العظيم اللي بيحكيه النبي عليه الصلاة والسلام. رجل ذهب ليزور أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله عز وجل له على مدرجته ملكا من الملائكة، ملك من الملائكة تمثل في صورة رجل وأتى لهذا الرجل، فبيقول له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لأزور أخا لي في قرية كذا. قال له الملك، الملك بيسأله بيقول له: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني لك عنده مصلحة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال الملك: أما إني رسول الله إليك لأخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. تخيل، شوف ربنا تبارك وتعالى من فوق السبع سماوات يعلم الضمائر ويعلم ما تخفي الصدور، يرسل ملكا من الملائكة يخبر هذا الرجل بأنه سبحانه يحبه كما أحب أخاه فيه سبحانه جل في علاه. إحنا فين من الأخوة؟ إحنا فين من الصحبة الصالحة؟ إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. الصاحب الصالح دايما تتعلم منه كل خير، تتعلم منه الصلاة، تتعلم منه كل عمل صالح يقربك من الله تبارك وتعالى، تتعلم منه كل خير. أما الصديق السوء يجرك إلى المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من ناس، أناس كثيرين، كم من مصل ترك الصلاة وترك المسجد بسبب قرين السوء. كم من شخص كان لا يدخن ودخن بسبب قرين السوء. كم من شخص كان لا يشرب الخمر فشرب الخمر بسبب قرين السوء. كم من فتاة متحجبة رفعت الحجاب وتبرعت. لذلك ربنا تبارك وتعالى يصور حال الكافرين وحال قرناء السوء في القرآن تصويرا بليغا مؤثرا. فيقول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. تعالى نسمع تلك الآيات بصوت حبنا الغالي الشيخ محمد الشويحي. بسم الله.
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. أحد السلف الصالح كان بيقول لأحد أبنائه: يا بني إذا أردت أن تصاحب فعليك بمن يتصف بخصال. قال: وما هي يا أبتاه؟ قال: يكتم سرك ويستر عيبك ويكن معك في النوائب وينشر حسناتك ويطوي سيئاتك، فإذا لم يكن كذلك فعليك بنفسك. عشان كده لقمان الحكيم كان دايما بينصح ابنه فيقول له: يا بني أول شيء تكسبه بعد الإيمان بالله جل وعلا صديقا أو صاحبا صالحا، فإن مثل الصاحب الصالح كمثل النخلة، إن جلست في ظلها أظلتك، وإن احتطبت أو إن أكلت من ثمرها نفعتك، فوجدت ثمرها طيبا لذيذا. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه في الصحيح: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. عاوزين نتعلم من الهجرة الصحبة الصالحة. وخلي بالك اللي بيصاحب الصديق السيء أو قرين السوء هيندم في يوم من الأيام. عاوز تعرف صديق السوء هيعمل ايه؟ انظر اليه بعد موتك. شوف مثلا صديق السوء بيعمل ايه بعد موت صديقه. بنشوف مواقف، واظن هذا عن تجربه، والدنيا مدرسه واساتذتها الايام والليالي. الايام تثبت لك صحه ما اقوله الان. تلاقي كتير، او تلاقي مثلا صديق السوء يحمل جنازه صديقه الى المسجد، ثم يخرج من المسجد ليقف خارج المسجد ولا يصلي عليه. وهذا امر مشاهد في على ارض الواقع ومشاهد في هذا الزمان. تلاقي واحد يحمل الجنازه ويخرج من المسجد ما يصليش على الجنازه، ما يصليش على صديقه. بئست الصداقه وبئس القرين وبئست الصحبه. لم يدعو لك ولم يعرف لك حقك. فيا من تصاحب الصاحب السيء او قرين السوء، اعلم بانك ستندم يوما ما. لذلك احد السلف الصالح كان بينصح احد ابنائه فبيقول لهم: اذا اردت ان تصاحب فعليك برجل من اثنين، صاحب رجلا او صاحب شابا تتعلم منه ما ينفعك في امور دينك، او تعلمه ما ينفعه في امور دينه، اما الثالث الذي يتحدث معك في الدنيا ولا يحدثك عن الله ولا يذكرك بالله ولا يذكرك بالاخره، هذا الثالث اهرب منه. اذا اردت ان تصاحب فعليك برجل من اثنين، اما رجل تتعلم منه ما ينفعك في امور دينك، او تعلمه ما ينفعه في امور دينه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. اذا اول درس اتكلمنا عنه النهارده التوكل على الله تبارك وتعالى. ثاني درس اتكلمنا عنه من دروس الهجره النبويه المباركه الصحبه الصالحه. حبنا نغالي الشيخ محمد الشويحي. الشيخ محمد يعني يمكن من اعظم الدروس النهارده اتكلمنا عنها الصحبه الصالحه والتوكل على الله تبارك وتعالى والثقة في الله تبارك وتعالى واليقين في الله تبارك وتعالى، وكلها تحققت في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. شايف ان من اعظم الدروس ايضا في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام التضحية من اجل هذا الدين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اعظم الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التضحية من اجل هذا الدين، كما تفضلت اخي الحبيب. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى من اجل هذا الدين عندما نزلت عليه الرسالة، حيث لاقى من المشركين ما لاقى، وعندما عرضوا عليه الأموال وأن يكون ملكا عليهم رفض النبي صلى الله عليه وسلم، وأوضح لعمه وقال: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله. فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأموال الدنيا كلها وبالملك الذي يبغاه الكثير والكثير. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج اصطحب معه سيدنا أبو بكر الصديق، فقد ضحى بماله وبأهله ونفسه وبكل شيء من أجل هذا الدين. وعندما سئل: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله. أيضا الشباب ضحوا من أجل هذا الدين. في هذا الموقف في الهجرة النبوية كان علي بن أبي طالب ضحى بروحه، أغلى ما عنده، ضحى بروحه على أن يبقى في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ويبات هذه الليلة العصيبة وبات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتم هذا الأمر ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته آمنا. فبات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم.
سيدنا علي وسيدنا عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقة وعبد الله بن أبي بكر
ضحوا جميعا.
ضحوا وكان لهم دور في هجرة النبي.
فهذه وأيضا النساء كانت لها دور عظيم في التضحية. السيدة أسماء بنت أبي بكر عندما كانت تحمل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. أيضا السيدة عائشة كما تفضلت وقلت كانت تجهز الطعام، وعندما سئلت من المشركين: أين أبوك وأين محمد؟ فلم تجبهم ولطمها وقتها المشركين. فضحت هي أيضا بروحها لهذه الهجرة العظيمة.
صحيح. جزاكم الله خير حبيبي الشيخ محمد. حسنا منك أنشودة أو قصيدة عن الهجرة، درس للأمة كشف القيوم به الغمة. ولكن عاوز بس أصحح مفاهيم خاطئة عند كثير من الناس الشيخ محمد. المفهوم الأول اللي يعتقده كثير من الناس أو غالبية الناس أن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أو النبي وصل المدينة في شهر الله المحرم، وهذا أمر غير صحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وطيب الله صراحة، يقول الحافظ ابن كثير: وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في 12 خلت من شهر ربيع الأول. إذا أظن الجملة واضحة وصريحة. النبي عليه الصلاة والسلام وصل للمدينة وهو مهاجر من مكة للمدينة، وصل للمدينة يوم الاثنين 12 ربيع الأول وصل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إيه حكاية بقى إن إحنا في كل سنة هجرية بقى بنذكر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول شهر الله المحرم، هو نبي موصوف في شهر الله المحرم. في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين، سيدنا عمر في عهده في خلافته قام رجل فقال: يا أمير المؤمنين أرخه. فقال: وما أرخه؟ قال: هذا شيء تفعله الأعاجم في شهر كذا وفي سنة كذا. فطبعا سيدنا عمر استشار المسلمين معه، طب يختاروا إيه حدث مهم مثلا يخلوه مثلا متعلق بالعام أو بالعام، فقاخ يعني وافقوا على هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. في الأول هم كانوا عاوزين مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو مبعثه عليه الصلاة والسلام، ولكن طبعا المولد والبعثة مختلف فيهما. قالوا طيب خلاص ممكن نختار الوفاة، بس الوفاة مدعاة للأسف والحزن على النبي عليه الصلاة والسلام. فاستقروا على هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده قعدوا يفكروا في الشهر، طيب خلاص اخترنا الهجرة يكون حدث نميز به العام، نميز به السنة. طيب الشهر نبدأ العام بأنهي شهر؟ الأول قالوا ممكن نبدأ بشهر رمضان، ثم استقروا على شهر الله المحرم، لأنه بعد انقضاء مناسك الحج، الحجاج بيحجوا في شهر ذي الحجة ثم ينصرفوا من أداء مناسك الحج، فاستقروا على شهر الله المحرم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. شوف النبي قال إيه؟ شهر الله المحرم، نسب الشهر إلى الله تبارك وتعالى، وهذا دليل شرف ودليل عظمة أن الشهر ينسب إلى الله تبارك وتعالى، شهر الله المحرم. وشهر الله المحرم فيه يوم عاشوراء الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله. وإذن الله لنا اللقاء الجمعة المقبلة هنتكلم عن يوم عاشوراء وعن فضل يوم عاشوراء بإذن الله تبارك وتعالى. فعاوزين نقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا جماعة ما وصلش المدينة في شهر الله المحرم، وصل المدينة يوم الاثنين 12 ربيع الأول. طيب المفهوم الخاطئ الثاني عند كثير من الناس، واللي كتير بقى للأسف يعني يقع في هذا المفهوم الخاطئ، أو فاكرين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الغار هو سيدنا أبو بكر كان في عنكبوت ونسج العنكبوت الخيوط حول الغار، وكان في حمامتين وكان في جذع نخلة. هذه أمور غير صحيحة. أي نعم ورد حديث في نسج العنكبوت للخيط من باب الأمانة العلمية، وحسنه الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر، ولكن قال كثير من أهل العلم كشيخنا الألباني والشيخ ابن عثيمين قالوا بأن هذه الأمور غير صحيحة. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأيده بجنود لم تروها. طيب لو كان في عنكبوت، لو كان في حمامتين، لو كان في جذع نخلة، كان ربنا تبارك وتعالى قال: وأيده بجنود ترونها، وإنما قال: وأيده بجنود لم تروها. فهذه أمور غير صحيحة. حتى حكم الشيخ الألباني على الحديث الوارد في نسج العنكبوت، حكم عليه بالضعف وقال إنه حديث ضعيف وهذه أمور لا تثبت. وقال بذلك أيضا هذا القول شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله وطيب الله ثراه. فالهجرة درس للأمة كشف القيوم به الغمة. تعالوا نستمع تلك الكلمات بصاحبنا الغالي الشيخ محمد الشويحي.
هذه القصيدة تروي أحداثا من الهجرة،
نعم،
فنفصلها في تلك الأبيات. الهجرة درس للأمة كشف القيوم به الغمة، حيث الإسلام لنا دولة قامت بالعدل وبالهمة. كانوا أشتاتا فتآخوا فإذا دولتهم في القمة، كانوا أعداء فتصافوا صاروا بالعدل أئمة. في دار الندوة أشرار وبدار الأرقم أبرار، فأولئك للكفر اجتمعوا وأولئك قوم أطهار. قالوا في الندوة نقتله ملعون هذا الإقرار، لكن الله سيعصمه وسيسلم منها المختار. هذا الصديق يرافقه والشوق إليه يغالبه، عيناه إليه تسابقه والخوف عليه يجاذبه، والنور القادم أسعده فتقدم منه يقربه. بأبي وبأمي أفديه وأضمر صاحبه. يتساءل ماذا لو نظروا، والسائل بالخل شفيق،
فرد الهادي لا تحزن، فالله عزيز ورفيق في خيمة زوج أبي معبد، شاة عجزاء تتمدد، فاستأذن أحمد يحلبها، قالت عنها فهي الأبعد، لكن الهادي طمأنها وسمى بالله الأمجد، فانسال اللبن مدرارا والجمع يهلل أو يحمد، هذه هي طيبة تتجمل، والهادي بالبشر تهلل، هذه هي طيبة تتجمل، والهادي بالبشر تهلل، كم عانى في الهجرة تعبا من أجل الإسلام تحمل، خرج الأنصار لموكبه والكل يكبر ويهلل.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، احسنت وتعلقت شيخ محمد الشويهي، اسال الله تبارك وتعالى ان ينفع بك اينما حللت وحيثما ارتحلت. دهمنا الوقت وانتهى بسرعه، ولا حول ولا قوه الا بالله. رساله اخيره اقول الى من اراد ان يهجر بزاده وراحلته فلم يجد مثل صديق الامه يرافقه، هجرتنا هجره قلوب ولكن لا صديق لها، الا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله، ها هو شهر الله المحرم على مقربة منا ونحن على مشارف عام هجري جديد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام عز ونصر وتمكين الإسلام والمسلمين. لأملك في نهاية هذا اللقاء إلى أن أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي الشيخ محمد الشويحي، شرفتنا الشيخ محمد، نفع الله بك أينما حللت وحيث ارتحلت، والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا القرآن يوحدنا